حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطي.
مستمعينا في كل مكان، نجدد لكم التحية وأهلا بكم في برنامج حوار في الذاكرة الذي يواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي نجل العلامة البشير الإبراهيمي في الجزء الثاني من هذا البرنامج. في العدد الأول تحدثنا عن نشأة الدكتور، أيام الصبا والظروف التي أحاطت بالعائلة بعد استقرارها في مدينة لبسان، والتي أصبحت مدينة إشعاع علمي ثقافي وديني بفضل الشيخ البشير الإبراهيمي. اليوم وفي هذا العدد سنحاول الحديث عن مرحلة أخرى من حياة الدكتور، ونواصل سيدي الفاضل من حيث توقفنا، حيث وصلنا إلى وفاة العلامة ابن باديس وتولي والدك رئاسة الجمعية وهو في المعتقل بمدينة أفلو. مدينة تلمسان، قبل ذلك أريد أن أعود بك سيدي الفاضل إلى نهاية سنة 1939 والظروف التي أحاطت بقرار السلطات الفرنسية غلق دار الحديث التي أسسها الشيخ سنة 1937. ما هي الظروف التي أحاطت بهذه العملية ونفي البشير الإبراهيمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طلبت السلطات الفرنسية من الوالد بمناسبة اندلاع الحرب العالمية الثانية إلقاء دروس أو كلمات في الإذاعة باللغة العربية لتأييد موقف فرنسا ضد الألمان آنذاك، فأبى الوالد أن يستجيب لهذه الرغبة مؤكدا أن الشعب الجزائري ليس له ناقة ولا جمل في هذا الصراع، ولا بد أن يبقى على الحياد. فاستعملت فرنسا مع الوالد الترغيب والترهيب، ففي مرحلة أولى وعدته بخلق منصب شيخ الإسلام في الجزائر على غرار ما تم في تونس فأبى، ثم استعملت في مرحلة ثانية الترهيب فهددته بالنفي. تم النفي يوم 10 أبريل 1940، حيث جاءت الشرطة الفرنسية إلى بيتنا وألقت القبض على الوالد ونفته في قرية نائية تبعد عن تلمسان مئات الكيلومترات، وهي قرية أفلو في الجنوب الوهراني في الجنوب الغربي للقطر الجزائري.
حينها لما رفض الشيخ البشير الإبراهيمي أن يقول للجزائريين أنذاك أن فرنسا على حق في حربها ضد الألمان، رفض كذلك مصالي الحاج زعيم حزب الشعب، ولكن فرحات عباس لم يرفض طلب فرنسا ودعا إلى مساندة ومؤازرة فرنسا في هذه الحرب. في صيف سنة 41 رخصت لكم السلطات الفرنسية الالتحاق بوالدكم، وذهبتم إلى مدينة أفلو البعيدة عن مدينة تلمسان كما ذكرتم. هل ذهبت معكم عمتكم وأبنائها الأربعة؟
لا، لم تسمح فرنسا إلا العائلة الضيقة، تعني بالعائلة الضيقة الوالدة زوجة الشيخ وأبنائه فقط. إذن لم نلتحق به إلا الوالدة وأخي محمد وأختي رشيدة.
وبقت عمتك
في تلمسان، في بيتنا في تلمسان
التي ستعود لها
في أواخر 42، في أكتوبر 42.
أنتم من أخبرتم الوالد بوفاة العلامة بن باديس لما وصلتم إلى أفلو؟
لا، كان اسمها طبعا كانت اتصالات، وجماعة قسنطينة كانوا يرسلون إليه، أرسلوا إليه أحد الإخوان أعتقد أحمد بوشمال أو نعم.
ماذا كان رد فعله لما سمع بوفاة رفيق دربه؟
فطبعا كانت صدمة كبيرة، ووصلته بعد أيام رسالة من الشيخ عبد الحميد، ربما آخر ما كتب الشيخ عبد الحميد رحمه الله هي هذه الرسالة للوالد نشرت في مجلة جزائرية، مجلة الموافقات، وهي تدل على ما يكنه الشيخ عبد الحميد للشيخ البشير من محبة وتقدير، خاصة بعد موقفه الرافض للطلب الفرنسي.
سيدي الفاضل، سنعود كذلك إلى سنة 36، حيث كتب فرحات عباس في صفحة الوفاق يقول: إن الجزائر كوطن وأمة هي خرافة والأموات، وزرت المقابر لكن لم يحدثني منهم أحد عن هذه الأمة والوطن، ليصل بالقول بأن أمته ودولته هي فرنسا. ربما هذه المقولة أثارت جدلا ونقاشا حادا مع العلامة عبد الحميد بن باديس والكثير من أعضاء الجمعية، من بينهم الوالد. ورد العلامة بن باديس على فرحات عباس، قال له: إننا نحن فتشنا في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة، فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا، وهي الأمة بتاريخها الحافل بجلائل الأعمال ولها وحدتها الدينية واللغوية، ثم أن الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا. ربما كان العلامة عبد الحميد بن باديس السبب في إقناع فرحات عباس بأن الجزائر موجودة ولا وضاربة في عمق التاريخ.
هو تصريح فرحات عباس دليل، كان موقف تقريب كل النواب الجزائريين المفرنسين، هذا أحسن دليل على أن التعليم الفرنسي لم يكن بريئا. كل من تعمق في التعليم الفرنسي إلا واقتنع خطأ أن الأمة الجزائرية غير موجودة. وموقف جماعة العلماء ربما أثر لعب دورا كبيرا في تغيير موقف فرحات عباس.
نعم، وفي الأخير اقتنع فرحات عباس بما قال له ابن باديس والبشير الإبراهيمي، ورد بقوله: إنني رجلا واقعيا لا أثير، ما لا أمشي مع الخيال. ومنذ ذلك الوقت أصبح يرى في البشير الإبراهيمي الأب الروحي، هكذا قرأت في سيرته الذاتية.
نعم، هذه حقائق. يعني
قال إن البشير الإبراهيمي هو الأب الروحي له،
كتبها موجودة هذه. يعني فرحات عباس كانت له فرصتان سانحتان لتغيير موقفه وعودته إلى الطريق المستقيم، طريق الجزائر الوطنية العربية الإسلامية. الفرصة الأولى كانت في السجن بعد أحداث مايو 48، حيث ألقي القبض عليه بسبب تكوين أحباب البيان، كان قد تغير موقفه جيدا وأصبح موقفا وطنيا، فوجد نفسه في السجن مع شيخ البشير وقضيا سنة كاملة. أعتقد أن هذه السنة تعلم فيها شيئا من اللغة العربية، بالإضافة إلى تعميق معرفته بتاريخ بلده. والفرصة الثانية هي لقاؤه مع رمضان عبان في الخمسينيات، حيث أدرك البعد الثوري للقضية الجزائرية، خرط في صفوف جبهة التحرير الوطني. تفضل.
نعم، نعود لك حيث انتهت العطلة الصيفية وكان لزاما عليك العودة وأنت في الصف الخامس ابتدائي. كان مدرسكم اسمه السيد مارشال وهو نفسه مدير المدرسة، ومن بين التلاميذ ابن الحاكم الإداري جيزولفي. أريد أن أعرف لماذا ذكرت هذا الشخص في مذكراتك، لماذا أشرت أنه كان يدرس معك؟
لأن جيزولفي ربما هو الحاكم من جملة الفرنسيين القلائل الذين أدركوا أن لهذا الشعب حقوق لابد أن تعطى. هذا السبب، وهو من أصل كرسي، عين حاكما في آفلو لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وكان ابنه. أغلبية التلاميذ في مدرسة آفلو كانوا جزائريين، ولكن من بينهم كانوا الفرنسيين الذين يشتغلون في آفلو في كل الإدارات، يعني من بينهم ابن الحاكم. يعني
نعم، وذكرت مدرسان جزائريان كانا الوحيدان في تلك المدرسة.
في مدرسة آفلو كان مدرسان جزائريان، أحدهما اسمه محمد العيد وهو من الأغواط، والآخر اسمه أحمد صبار وهو من القبائل الكبرى ومتزوج بمعلمة فرنسية، وابنته ليلى صبار أصبحت كاتبة معروفة في الثمانينات بفرنسا وكتبت عن الجزائر.
كذلك من هو سليمان عمار طالب؟
سليمان عمار طالب هذا شاب كان شابا في أفلو ووصل إلى السنة النهائية من مدرسة المعلمين في بوزريعة، وعند وفاة والده قطع دراسته وعاد إلى أفلو لأنه رب العائلة، هو المسؤول عن العائلة، وأمسك بزمام متجر والده، تعرف على الوالد في أفلو وأصبح تقريبا سكرتيرا له، كان يترجم له ما يكتب بالفرنسية في الصحف الصحف وما يذاع في الإذاعة، وأصبح من أقرب المقربين للوالد
وأخوه
سليمان
الأصغر.
عمار طالب
نعم، وأخوه الأصغر أصبح من المقربين لك.
سعيد عندما نجحنا في شهادة الابتدائية سنة 42
بتيارت
لأن أفلو ما فيهاش مركز الامتحانات، خشي الوالد أن يضيع هذا الولد الحامل الشهادة الابتدائية، فسجله معي تكميلية دوسلان في تلمسان، وأصبح هذا الطفل المولود في أفلو أستاذا في كلية الطب، وكون جيلا من الأطباء.
نعم،
الأستاذ سعيد سليمان طالب.
نعم، كذلك بين سنوات 42 و45 نشأت علاقة ودية بينك وبين زميلين في ثانوية دي سالان، هما محمد البغدادي وعبد الله السلعاجي.
نعم،
وهنا بدأتم بالاهتمام بالسياسة.
أعتقد أن الصداقة هذه تكونت في دار الحديث. الأخ محمد بغدادي والأخ عبد الله السلعاجي رحمه الله كان زميلي في مدرسة دار الحديث عند الأستاذ محمد باب أحمد، وهذه الصداقة استمرت إلى يومنا هذا. الاهتمام بالسياسة بدأ أعتقد بصفة جدية بعد أحداث 8 مايو 45. المنعرج في تاريخ كل من ينتمي إلى جيلي بدأ المنعرج أحداث 8 مايو 1945. الوالد عندما أطلق سراحه في بداية 43 بعد 3 سنوات من الإقامة الجبرية في أفلو، عاد إلى تلمسان حيث استقبل بحفاوة طبعا من التلمسانيين. الفرق بين وضعه قبل أفلو وبعد أفلو أنه كان مسؤولا على الغرب الجزائري فقط، فأصبح مسؤولا على القطر الجزائري تماما. استأنف نشاطه عند عودته إلى تلمسان وبدأ يتجول في القطر الجزائري من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه، واعظا ومرشدا ومؤسسا المدارس والمساجد والنوادي، وداعيا إلى وحدة الصف، صف الحركات الوطنية ضد المستعمر.
سنتحدث عن هذا بإسهاب عندما يعود البشير إبراهيمي إلى الجزائر. في سنة 42 أنزل الأمريكيون والإنجليز قواتهم العسكرية في الجزائر لمساعدة فرنسا على طرد الألمان، وأراد فرحات عباس استغلال الوضع، فاتصل بالبشير الإبراهيمي رئيس الجمعية آنذاك، ومصالي الحاج رئيس حزب الشعب، وشخصيات وطنية أخرى للعمل فيما بينهم والاتفاق على صياغة بيان جزائري يحمل مجموعة من المطالب، أي مطالب الشعب الجزائري، ويعرف هذا البيان بالبيان الجزائري، وكان ذلك في بيان تيفري سنة 43. هذا الاتحاد خلص إلى ولادة تنظيم واحد اسمه أحباب البيان والحرية. لو تحدثنا عن هذه الفترة وماذا قال لك الوالد عن هذه الفترة، كيف أصبح تكتل جزائري واحد؟
أنا لخصت في سؤالك وعطيت الجواب. 43 تاريخ مهم لأن لأول مرة الحركات الوطنية
تقاربت فيما
بينها، تجابت، لأن الوالد كان يحرص على هذا اللقاء، وتم اللقاء ولعب الوالد دور فيه كبير، وتمت حركة أحباب البيان. ربما هذه الحركة هي التي أزعجت السلطات الفرنسية، وهذه ربما ما تجدهاش في كتب التاريخ. هذه الحركة كانت السبب الأساسي في إحداث حوادث مايو 48.
نعم،
يعني ضرب المتظاهرين في سطيف وخراطة في كل المدن اللي تمست في أحداث مايو 45. الهدف منها هو إخماد هذه الحركة التي وحدت صفوف الوطنيين ضد المستعمر.
كانت من مطالبهم كذلك أنه يطالبون بالجنسية الجزائرية وكذلك إقامة الحكم الذاتي في هذا البيان.
ربما كانت تمهيد لطلب الاستقلال، واللي يحب يطلع ربما في 1944 في أثار الوالد ستجد جوابه للجنة أرسلت من باريس من البرلمان الفرنسي يسموها لجنة الإصلاحات. فكان أجاب الوالد بجوابها ومنشور في أثاره يطالب فيه ببرلمان جزائري والجنسية الجزائرية، هذه الأشياء كلها موجودة في هذا البيان.
كيف كان هذا التقارب؟ يعني لم يدم طويلا لأن فرنسا حلت هذا الحزب.
لا، بأحداث 48 كسرت يعني هذا الحركة التي سميت بأحباب البيان، كان منخرطين فيها كل الحركات الوطنية.
نعم، نعود إليك وإلى الدراسة. عدت إلى تلمسان من أجل الدخول في العام الجديد سنة 42، وعدت إلى بيت عمتك وتركت الوالد والوالدة في أفلو، وكانت أيام صعبة عليك نوعا ما وتكاسلت فيها في الدراسة.
على كل حال الحمد لله ما طالتش الوحدة، لأن الوالد أطلق سراحه في بداية 43 وعاد إلى تلمسان، واستمرت الدراسة. وعندما عاد إلى تلمسان فتحت دار الحديث من جديد، وكان دراسة موازية بالفرنسية في ثانوية الدوسلان وبالعربية في دار الحديث إلى غاية 45. في 45 طلب إخوانه من جماعة العلماء أن يستقر في الجزائر بحكم رئاسة الجمعية. غادرت العائلة تلمسان واستقرت في العاصمة، والتحقت بها بعد نهاية السنة الدراسية في جوان 45. استمرت دراستي في العاصمة بالثانوي حتى البكالوريا، يعني حتى البكالوريا. وكانت سنوات أعتقد من أثرى سنوات مراهقتي هي هذه السنوات في العاصمة، لأن النشاط وطفولتي وفترة المراهقة مرتبطتان بنشاط الوالد وحياة الوالد. من طبيعي يعني أول ما استقر الوالد في العاصمة تكون مركز لجماعة العلماء. مركز كانت الجمعية ما عندهاش مركز. المركز الأول كان نادي الترقي، وبعد استقالة العقبي يعني نادي الترقي أصبح خاص به. فكان للجمعية من واجب الجمعية أن يكون لها مركز. فهذا المركز كان في قلب العاصمة القديمة، شارع بومبي هذاك الوقت. وهذا المركز أصبح منتدى لكل المثقفين والمعلمين الجزائريين، وأصبح ملتقى للزوار من الخارج. أذكر أن في هذا المركز تقبل يوسف وهبي وفرقته المسرحية عندما زارت الجزائر، وفي هذا المركز تقبل وفد من الصحفيين العرب القادمين إلى الجزائر وكان يرأسه حبيب جماتي، وفي هذا المركز استقبلت بعض الشخصيات من اليسار الفرنسي التي تتصل بالحركات الوطنية. مثلا روجي جارودي زار الوالد في هذا المركز بصحبة عمار وزقان، وفي مذكراته يشير أن اهتمامه بالإسلام واعتناقه الذي أتى من بعد بدأ يفكر فيه بعد مقابلة البشير الإبراهيم. إذن هذا المركز كان حقيقة مركز إشعاع. وبالإضافة إلى المركز أنشأ أعاد الوالد نشر جريدة البصائر التي توقفت بأمر من السلطات الفرنسية،
وفتح دار الحديث كذلك.
لما جاء العاصمة سنة 45 بدأ يفكر في إعادة نشر جريدة البصائر التي توقفت في 39 بأمر من السلطات الفرنسية، فأحيا جريدة البصائر من جديد، وكان يكتب مقالاتها الافتتاحية، وخصص جل المقالات إلى قضية فصل الدين الإسلامي عن السلطات الفرنسية التي سيطرت على المساجد والأوقاف، وإلى وضع تعليم اللغة العربية في الجزائر، وإلى وحدة الأحزاب الوطنية والسجون والمعتقلات والظلم والاضطهاد، ولم ينسى قضايا الأمة الإسلامية. ففي البصائر ستجد اهتمام وتأييد ومناصرة للسلطان محمد الخامس الذي عزلته ونفته فرنسا، ونعي لمنصف باي التونسي الذي مات في المنفى، وتأييد لاستقلال ليبيا، وتأييد لميلاد باكستان، وأهمية مصر في قلب الأمة الإسلامية، في مقال رائع أرجو أن يقرأه الشباب اليوم بعنوان يا مصر. ولكن المقالات التي أثرت في الرأي العام العربي في المشرق وأعيد نشرها في عدة جرائد مشرقية هي المقالات التي خصصها الوالد إلى القضية الفلسطينية، والتي إذا قرأناها اليوم سنجد أنها ما زالت وكأنها كتبت اليوم. هذا ما يخص جريدة البصائر. طيلة هذه المدة تاع الأربعينيات كنت طالبا في ثانوية، وأصبحت دون أن أشعر كاتبا خاصا للوالد. فكان في كل مساء عندما ينام أعضاء الأسرة أفراد الأسرة يطلب مني، كان طلب مني أن أتعلم الكتابة على الآلة الراقنة باللغة العربية، وربما كانت أول آلة راقنة بالعربية دخلت الجزائر، وكان يملي علي رسائله لعدة مراسلين. أذكر منهم الشيخ إبراهيم الكتاني من المغرب، والأستاذ الشاذلي النيفر من تونس، والشيخ محمد نصيف من الحجاز، والشيخ بهجة البيطار من دمشق، مستشرق مجري اسمه عبد الكريم جرمانوس، وجماعة من الأدباء العرب في البرازيل أسسوا مجلة راقية باسم العصبة الأندلسية، والجالية الإسلامية في تامبيري في فنلندا. إذن كانت اتصالات
تواصل
ورسائل إلى طه حسين عندما كان وزيرا للتعليم في مصر، يؤكد عليه تحقيق مشروع كان تحدث عنه طه حسين، وهو إنشاء مركز ثقافي مصري بباريس، وكان الوالد يأمل أن هذا المركز المصري بباريس يكون جسرا بين المشرق والمغرب العربي. مع الأسف ربما هذاك الوقت السلطات الفرنسية لم تسمح بإنجاز هذا المشروع في باريس. هذه بعض
هل
الذكريات.
كان يرد طه حسين على رسائل الوالد؟
طبعا كل هذا الناس كانوا يردوا عليه يعني. فجريدة البصائر وافتتاحيات الوالد أنشأت علاقات ودية، أو عرفت بالقضية الجزائرية عند إخواننا المشارقة. هذه ذكرياتي عن هذه المرحلة. ربما يمكن أن أضيف أن الوالد كان، قلت لك أنه كان يتجول، في إحدى المرات وكنت في عطلة صيفية طلب مني أن أصحبه للشرق الجزائري، فلأول مرة سافرت مع الوالد، وفوجئت أن هذا الرجل يعرف الجزائر
شبرا
بصفة أكثر من دقيقة. في كل مكان نزوره كان يذكر لي القبائل التي قطنت المكان، وخصائص اللهجة العربية لهذا المكان، ويذكر لي الثروة الحيوانية والنباتية لهذا المكان، ويذكر لي المعارك التي تمت بين الجزائريين والفرنسيين عند احتلال الجزائر في القرن 19. ففوجئت بمعرفة أكثر من دقيقة للجزائر جغرافيا وتاريخيا وسوسيولوجيا يعني.
ما هي المدن التي زرتموها في الشرق الجزائري لو تتذكر؟
سطيف، قسنطينة، ربما جيجل، في الجمزالة، العلمة، برج بوعريريج. هذه الرحلة المدن التي أذكر أنني زرتها وأنا مراهق مش طفل.
ما كان المغزى من هذه الرحلة؟ هل لمزيد من التوعية للجزائريين؟
ربما هدفه أنني أطلع، لا أكتفي بمعرفة تلمسان والعاصمة، وربما الشيء اللي أثر في النفس هو زيارة الصيف لأول مرة مسقط الرأس، فيه صلة خاصة بمسقط الرأس. يعني بدون كان عمري ربما 14 سنة، فلأول مرة زرت مدينة الصيف بالتفصيل.
نعم، بعد الفاصل سيد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي سنتحدث عن أحداث 8 من ماي والتي أحدثت نقلة نوعية في عقول الجزائريين وخاصة منها الطبقة السياسية، وكما سنتحدث عن استقبال هنري ريجيرو الحاكم المدني والعسكري للجزائر الوالد، وكان ذلك في ديسمبر من سنة 43. مستمعينا الكرام سنعود لكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياط.
إذن نعود بأسم حضراتكم أيها السادة الكرام ومتابعة الحوار مع الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. سيدي الفاضل، ربما توقفنا قبل قليل عند الظروف التي تمهد ل8 ماي من سنة 45، حينها كنت تبلغ من العمر 13 سنة، وكان الحلفاء يحتفلون بانتصارهم على النازية، وجحافل الموت خيمت على الجزائريين في مظاهرة سلمية انطلقت في مجمل ولاية الوطن، وشارك فيها الألاف من الجزائريين وجبهتهم فرنسا بقوة السلاح، سقط 45,000 شهيد. كيف تروي لنا هذه الأحداث وكيف عشتها؟
حينئذ كنت تلميذا في تلمسان، وصلتنا أخبار أحداث من يناير 45. كما قلت في الحصة السابقة أن هذه الأحداث منهرج في تاريخ الجزائر، جعلت شباب الجزائر يؤمنون أن الخلاص لا يكمن إلا في المقاومة. وألقي القبض على الوالد في 27 ماي 1945، وبقي سنة كاملة في السجن، أولا في السجن العسكري بالجزائر في ظروف قاسية جدا، ثم سجن قسنطينة
كما اعتقلت فرحة عباس ومصر الحاج.
نعم، نعم.
وهنا انتهى التحالف مع حزب أحباب البيان.
ما انتهاش، هم حاولوا يكسروا الحركة، التحالف لم ينتهي، ولكن لم يطلق سراح الولد إلا في سنة 46. بعد 46 استأنف نشاطه، نعم، كما قلت بعث البصائر من جديد وبإنشاء مركز كبير لجماعة العلماء في العاصمة.
قلت أن هذه الأحداث دقت ناقوس نهاية الأطروحات الاندماجية، ماذا قصدت بهذا؟
يعني الناس اللي كانوا يفكروا أن ممكن يجدوا حل في الإطار الفرنسي أو عن طريق المفاوضات أو عن طريق إرسال كل الأحزاب، كانوا أرسلوا نواب بما فيهم حزب الشعب إلى البرلمان الفرنسي. فأحداث 8 ماي 1945 دقت ناقوس نهاية الاندماج ونهاية من يفكر في الاندماج ونهاية الحلول السلمية.
هل أحسست هذا في الشعب الجزائري في بعد أحداث 8 ماي؟ كيف أصبح
يعني
يفكر الشعب الجزائري؟
رفقائنا أو التلاميذ اللي كنا في يعني أصبح الناس تتكلم عن الاستقلال، ولكن مش بوسائل البرلمانات أو بوسائل المفاوضات. يعني الاستقلال عن طريق طبعا حلم، ولكن هل الحلم تحقق في 9 سنوات بعد أحداث 45؟
حينها بدأ التفكير ربما في سنة 47 إلى إنشاء لجنة تتكفل بالكفاح المسلح في حزب الشعب. قبل ما نتحدث عن حزب الشعب، هل كان لك انتماء سياسي معين حينها؟
لا،
لم تنتمي إلى أي
إلى أي حزب،
حتى إلى الجمعية؟
الجمعية يعني إنشاء
كانت بالفطرة.
إنشاء الشعب المسلم هو أحسن دليل أنني كنت أخدم أفكار الجمعية. يعني عندما يأتي الحديث عن الشاب المسلم إن شاء الله.
سمعت بإنشاء اللجنة السرية
و... من بعد طبعا كانت سرية كما قلت أنت.
بعدها ربما استفدت من الوالد في الكثير من الأمور، خاصة وأنك أصبحت سكرتير لديه كما قلت في مذكراتك، وأنشأت الشاب المسلم. كيف جاءت هذه الفكرة؟
قبل أن أتحدث عن الشاب المسلم، لأن لولا دخول الجامعة ما كان الشاب المسلم. أنا دخلت جامعة الجزائر في 1949 بعد نجاحي في شهادة البكالوريا، فسجلت في كلية الطب، وكنا نحن الطلبة المسلمين نمثل عشر عدد الطلبة، بينما سكان الجزائر كانوا الأوروبيين يمثلون عشر سكان الجزائر. الآية انقلبت. هذا أحسن دليل على أن ما يسمى بالرسالة الحضارية الفرنسية في الجزائر هي وهم من الأوهام أو أسطورة. يعني عدد الطلبة الجزائريين غدات الثورة قبل الثورة كان لا يمثل إلا عشر مجموع الطلبة في الجامعة. كنا نعيش في عزلة عن الطلبة الأوروبيين، لنا حينا ولنا مطعمنا ولنا جمعيتنا ولنا اجتماعاتنا، ولا علاقة لنا بالطلبة الأوروبيين إلا نادرا مع مجموعتين من أقلية الطلبة الأوروبيين. المجموعة الأولى هي مجموعة الطلبة الشيوعيين، كانوا يدعوننا إلى 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 بعض محاضراتهم عن الماركسية، وهكذا اطلعت على كتب ماركس ولينين وستالين، وأصبحت من قراء جريدة ليلاتر فرانساز وجريدة إيف فارج، يعني كان الصحافة الشيوعية الفرنسية. وكانت أقلية أخرى أقلية الطلبة المسيحيين اليساريين المجتمعين حول الأستاذ أندري موندوز الذي أسس مجلة كونسيانس ماغريبين، التي جمعت لأول مرة أقلام جزائرية وطنية وأقلام فرنسية. يعني هذه المجموعتين هما الوحيدين اللي كان عندنا معهم اتصالات. أما باقي الطلبة الأوروبيين،
نعم تتذكر من هم الأقلام الجزائرية لو تتذكر؟
اللي كتبوا مع أندري موندوز، ربما مصطفى الشرف، ربما كيوان، أخ عبد الرحمن كيوان، مراد كيوان، يعني في أقلام جزائرية كتبت مع أندري موندوز. يعني إذن ربما أكبر اكتشاف عندما أصبحت طالبا في الجامعة في جامعة الجزائر هو أن التعليم الفرنسي تسبب في تكوين نخبة جزائرية بعيدة عن الهوية الوطنية وبعيدة عن مشاغل الشعب الجزائري. اكتشفت أن أغلب كثير من الطلبة الجزائريين لا يعرفون أبجديات الحضارة الإسلامية، ولا يهتمون إلا القليل بما يجري في الوطن. ففكرت آنذاك أن أحسن جواب لهذا التحدي هو إنشاء جريدة ناطقة باللغة الفرنسية، يكون هدفها تأصيل هذا الشباب في مقومات شخصيتهم. وارتأيت آنذاك وأنا شاب، ارتأيت أن السياق التاريخي العالمي مواتي. لماذا؟ لأن في 1951 الحكومة المصرية أعلنت إلغاء معاهدة 36 مع بريطانيا، وهذا الشيء هو الذي مهد لتأميم قناة السويس من بعد. وفي سنة 51 أمم مصدق في إيران الثروات البترولية بتحطيم الشركة الأنجلو إيرانية. إذن السياق التاريخي ارتأيت أنه مواتي. وهكذا في يونيو في جوان 1952 صدر العدد الأول من جريدة الشاب المسلم لجون مجلما بالفرنسية، التي كانت تصدر مرتين في الشهر، وهي جريدة متواضعة 8 صفحات أو 16 صفحة في بعض الأحيان. استعنت بأساتذة أكبر مني سنا وعلما، أذكر منهم هم الذين أثروا الجريدة. الأستاذ عمار وزقان الذي كان أمينا عاما للحزب الشيوعي الجزائري، وعزل من الحزب الشيوعي لوطنيته
مالك بن نبي
والأستاذ مالك بن نبي والأستاذ محمد شريف ساحلي والأستاذ عبد العزيز خالدي والأستاذ هذول الكبار مصطفى الشرف وعبد العزيز خالدي. يعني هؤلاء أثروا الجريدة بمقالاتهم.
كيف أقنعتهم أن يكتبون في
بالمراسلة مع عمار وزقان؟ هو الذي كان يعرف محمد شريف ساحلي فكتب له واستجاب، كما كتب أما مالك بن نبي وعبد العزيز خالدي كانوا موجودين في الجزائر فكان اتصال مباشر. فهذه الجريدة أصبحت تسحب 10,000 نسخة وهو تقريب العدد اللي كانوا يسحبوه الجرائد الوطنية العتيدة، ويمكن القول أنها لعبت دورا ولو ضئيلا في
تنوير
تمكين هؤلاء الشبان المتكونين باللغة الفرنسية إلى استيعاب مقومات شخصيتهم.
نعم، لو نتحدث عن إنشائك لجريدة بهذا الحجم وهي الإصدارات، قبل إنشائك لجريدة كيف تحصلت على الاعتماد؟
أولا
كانت سهلة العملية؟
ما كانش اعتماد. لما سميناها لسان حال شباب جماعة العلماء فأصبحت تابعة لجريدة البصائر التي كانت تصدر باللغة العربية، فجعلنا منها ذيلا لجريدة البصائر، ونفس الموظفين اللي يشتغلوا في البصائر، عطالله السفاري الذي أصبح مديرا للشاب المسلم كان موظفا في جريدة البصائر حتى لا تكون مصاريف يعني، ونفس المطبعة ونفس. واستعنت بشابين من لغوات صدفة، الاثنين من لغوات، علي مراد الذي أصبح أستاذا في الجامعات الفرنسية وكتب كتابات عن 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 الإسلام عديدة، وخاصة أطروحته عن الإصلاح في الجزائر وحركة جماعة العلماء، كان قلما جيدا باللغتين، وعطالله السفاري الذي تولى إدارة الجريدة. هذا جماعة جيلي يعني. أما الأكبر منا سنا وعلما الأساتذة الذين ذكرتهم، وكان لا أحد منا يتقاضى فلسا واحدا من جريدة. كان عمل تطوعي، وكنت في بعض الأحيان أسأل عطالله السفاري هل بقي شيء من الفلوس، يقول لي بقات 2,000-3,000 وكذا. كان يأخذها مالك بن نبي رحمه الله ويرسلها إلى زوجته التي كانت تعيش في مدينة الدرو بفرنسا. هذا تاريخ الشاب المسلم. عاشت هذه الجريدة سنتين من 52.
كنت تكتب في هذه الجريدة؟
كنت أكتب الافتتاحية،
ولكن في بداياتك أردت الكتابة بالعربية. قال لك الوالد
ولم ينشر لي ولو محاولة واحدة.
وبالفرنسية تركك؟
فرنسوية، ربما فرنسويتي كانت أحسن من عربيتي يعني. يعني هذا كان تاريخ الشاب المسلم. إذن سنتين وانطفت الجريدة طبعا في 54
بسبب
أولا غادرت في هذه الفترة. وقعت حادثة لابد أن تكلموا عليها. في 53 السلطات الفرنسية ألقت علي القبض، وبقيت مسجون شهر في ثكنة وشهر في مستشفى مايو العسكري، وامتثلت أمام المحكمة العسكرية. ولولا تدخل فرحت عباس الذي كان عضوا في المجلس الجزائري لما أطلق سراحي، يعني أطلق سراحي وبحجة أنني لم أمتثل طلب السلطات الجيش الفرنسي لتجنيد في الجيش الفرنسي، بينما كان الطالب بصفة آلية يحظى بتأجيل تجنيد يعني. فهل الهدف هو توقيف جريدة الشاب المسلم؟ هل الهدف هو عدم سفري إلى القاهرة؟ لأنني طلبت جواز سفر من ولاية الجزائر لابريفكتور، فعلموا بأنني أريد أن أسافر إلى القاهرة. لست أدري. عندما خرجت من السجن في 54 أظن، وذهبت إلى الولاية لأستلم جواز سفري، طلب مني أن أوقع على التزام، ووقعت أن إقامتي في القاهرة لن تتجاوز شهرا. وذهبت إلى القاهرة لزيارة الوالد سنة 53. 3 أغسطس.
كانت أول رحلة لك خارج الوطن؟
لا، خارج أول رحلة خارج الوطن تمت في سنة 1950 عندما نصح الأطباء والدي الذي خرج من السجن تاع 11 ماي وهو يعاني من مرض السكري، فنصحه الأطباء بالإقامة في مدينة فيشي شهرا للاستفادة من المياه المعدنية. فرافقته واكتشفت خلال هذه الرحلة شيئين. اكتشفت أن فرنسيي فرنسا أقل عنصرية من فرنسيي الجزائر أو الأقلام السوداء، واكتشفت أن جاليتنا في فرنسا جالية كثيفة ما زالت متمسكة بدينها ولغتها، وخاصة أن جمعية العلماء كانت ترسل لفرنسا دعاة وأنشئت نوادي وكذا. إذن جمعية العلماء قامت بعمل، وربما أول مبعوث لجمعية العلماء في باريس هو فضيل الورتلاني يعني.
نعم.
فقام بنشاط كبير يعني. هذه الرحلة الأولى. زرت معالم باريس وزرت مسجد باريس، وتألمت عندما رأيت أن المسجد عبارة على جدران بدون حياة بدون نشاط بدون إشعاع. هذا المسجد الذي بني بأموال الجزائريين أساسا يعني. هذه الزيارة الأولى، زيارة لفرنسا. الزيارة الثانية تمت في 1953 بعد خروجي من السجن العسكري، وكان هدفها زيارة الوالد، وتعرفت على القاهرة. لم تكن القاهرة التي رأيتها في كتابة ورسوم المستشرقين، ولكن قاهرة عمرو بن العاص، قاهرة صلاح الدين الأيوبي، قاهرة جمال عبد الناصر، قاهرة نجيب محفوظ. هذه القاهرة التي زرتها سنة 53. وبما أن الوالد كان يؤدي فريضة الحج، فكلف أحد الشبان المصريين لمرافقتي، فزرت مركز الإخوان المسلمين حيث كان الأمين العام حسن الوطيبي، ورأيت الرئيس محمد نجيب عند أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد القاهرة، وحضرت اجتماعا كبيرا تكلم فيه جمال عبد الناصر. ثم عاد الوالد من الحج وعرفني ب أصدقائه وزائريه، أذكر منهم الآن الشيخ الأزهر، الشيخ محمود شلتوت، وأمين الحسيني مفتي فلسطين، وقاضي قضاة الأردن هاشم، نعم فهمي هاشم، وشاعر لبناني محمد علي الحماني، والمناضل الفلسطيني عبد الله التل، يعني مجموعة من الشخصيات، والأمير عبد الكريم زعيم الريف، وعلى الفاسي من المغرب، ومحي الدين القليبي من تونس. إذن كانت زيارة مفيدة جدا بالنسبة لي، هذه الزيارة التي قمت بها للقاهرة، ولم أزر من مصر إلى القاهرة سنة 53. ثم كانت الزيارة الثالثة أو خروجي من الجزائر للمرة الثالثة في سنة 54 عندما رافقت والدتي رحمة الله عليها إلى الأراضي المقدسة، ومررنا بالقاهرة حيث
أداء مناسك العمرة أم الحج؟
الوالد الحج
للحج.
أداء الحج في سنة أوت 54، واستقبلنا الشيخ نصيف في بيته في جدة، وكان عبد الناصر في نفس السنة أدى فريضة الحج، فاجتمع الجزائريون وكونوا وفدا، الحجاج الجزائريون كونوا وفدا لزيارة عبد الناصر، فألقى كلمة جميلة لخص فيها كتابه الصغير في فلسفة الثورة، وقال بالحرف الواحد أن الجزائر لا يمكن أن تبقى خارج تيار التحرير العالمي، وأن مصر ستبقى بجانب الجزائر. كلمة جميلة جدا. وفي الحرم المكي في صلاة الجمعة ألقى الأستاذ سعيد رمضان خطابا ركز فيه على محاربة الاستعمار ومحاربة الاستبداد، وشعرت أن المعركة بين النظام المصري والإخوان آتية من خلال هذا الخطاب. وبعد أداء الحج زرنا وصلينا الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس، ولم نكن نعلم أن زيارة القدس ستصبح المدينة الثالثة المقدسة بالنسبة للمسلمين، ستصبح محرمة على المسلمين بعد حرب 67. وبعد زيارة القدس ذهبنا إلى دمشق حيث قضينا أسابيع مع الوالد والوالدة.
في دمشق التقيتم بالجالية الجزائرية أحفاد الأمير عبد القادر؟
التقيت بالجالية الجزائرية وعرفني الوالد على أصدقائه، أصدقاء الشباب أولا مثل الشيخ باجة البيطار والشيخ زين العابدين بن الحسين أخ الشيخ الخضر، وعرفني على أصدقاء مجمع اللغة العربية بدمشق مثل الأستاذ جعفر الحسني وهو من سلالة الأمير عبد القادر والشاعر الكبير جميل مردنبي، وعرفني بأصدقاء خليل مردنبي، وعرفني بأصدقاء المؤتمر الإسلامي مثل مصطفى السباعي، كما تعرفت على الأمير سعيد الجزائري حفيد الأمير عبد القادر الجزائري. وأصر الوالد أن أزور اسطنبول، لعله أراد بذلك تقتصر زيارتي على العالم العربي، فأراد أن أطلع على
بلد إسلامي،
عاصمة الدولة
العثمانية،
الدولة العثمانية. فزرت اسطنبول وزرت معه، كانت زيارة رائعة.
كانت اسطنبول حينها في أوج العلمانية؟
كانت في أوج العلمانية. وسألت الرائد السياحي، كتابة كانت مكتوبة باللغة التركية القديمة، فقال لي لا أستطيع أن أترجم، لأن فشعرت أن إلغاء الحرف العربي في العشرينيات من القرن الماضي تسبب في قطع صلة بين الأتراك وأجدادهم، يعني هذا الحادثة البسيطة. يعني إذن ربما نسيت من جملة الإخوان اللي تعرفت عليهم في دمشق العلماء الأجلاء بواسطة الوالد الأستاذ علي الطنطاوي رحمة الله عليه. وفي هذه المناسبة تعرفت على الأخ محمد خمار الذي
يحضر معنا طيلة هذه الأعداد التي نسجلها،
والذي أصبح أحد مساعدي في كل المناصب التي توليتها بعد استقلال الجزائر.
وهو يتذكر جيدا مسيرة حياتك، يعني يتابع معنا بشغف
منذ 60 عاما تقريبا. يعني هذه الرحلات، إذن الأولى لفرنسا والثانية لمصر والثالثة للأراضي المقدسة.
نعم.
لما كنت مليئة بالروحانيات، يعني حقيقة أنصح الشباب الجزائري عندما يستطيع أن يؤدي فريضة الحج وهو شاب، ولا ينتظر كما هو العادة في الجزائر أن يصبح شيخا، يعني ليك نعم إن شاء الله ربي سهل.
نعم. أريد أن أرجع فقط إلى إسطنبول، لأنها تركيا لا نعرف عنها ثورة الجزائرية، كيف كان يفكر الشعب التركي بالجزائريين وبالجزائر، كيف وجدت الأتراك؟
أولا رأيت الأتراك قبل أن أزور إسطنبول في الحج، فوجدت شعبا متمسكا بالإسلام بصفة عجيبة، وهناك وجدت أن الأتراك يحجون وهم شبان، يعني خلاف للجزائريين. وفيه موقف الشعب التركي وفيه موقف الحكومة التركية آنذاك. أما نظرتنا للأتراك تختلف عن نظرة المشارقة، هذه من ناحية التاريخ. نحن المغاربة ننظر إلى الأتراك كمنقذين
للدولة،
للجزائر التي لولا الأتراك لاستعمرت، ليس في القرن 19 ولكن في القرن 16، لا من طرف الفرنسيين ولكن من طرف الأسبان. إذن الأتراك لعبوا دورا أساسيا في نقض الجزائر، في إنقاذ الجزائر من الاستعمار الإسباني. أما إخوتنا المشارقة ينظرون إلى الأتراك كمحتلين مستبدين، يعني كل هذا التاريخ. يعني هذا التاريخ.
غادرت من تركيا وعدت إلى الجزائر؟
ودعت الوالد في دمشق، وعدت مع الوالدة إلى الجزائر في شهر سبتمبر أعتقد 1954، وكنت بكل صراحة أنوي أستكمل دراستي في جامعة الجزائر، لولا هاتف أتاني من جيجل زميلي ورفيقي وصديقي عبد الرحمن حجي، كلمني من جيجل يخبرني أنه نظرا للتمييز العنصري الذي أصبح لا يطاق في جامعة الجزائر قرر أن يذهب إلى كلية الطب باريس، ولكن والده قال له سأسمح لك بالذهاب إلى باريس إذا رافقك ابن الشيخ البشير الإبراهيمي. فوجدت نفسي أمام، فكلمت الوالد في القاهرة لأستسمحه، فحصلت على رخصة الوالد. رخصة الوالدة كانت أصعب، لأنها عندما نجحت في البكالوريا كان الوالد يفكر حتى يبعدني من جو التمييز العنصري أن يسجلني في تولوز بفرنسا، لأن كانت مجموعة من طلبة من الصيف عائلة معيزة موجودين، فكانت معارضة الوالدة شديدة جدا. قالت هذا شاب في عمره 17 سنة يروح لفرنسا، مش ممكن. وهي التي نجحت فلم أذهب. أما عندما طلبت منها الرخصة في سنة 54 كان عمري 22 سنة، ربما اقتنعت بأن الآن أصبح، وخاصة بعد أداء فريضة الحج، أصبحت
مؤمنا،
كيف يقولوا فاكسيني،
محصنا،
أصبح محصن. طبعا أخشى ما تخشاه الوالدة هو أن يتزوج ابنها
من فرنسية أو أوروبية. نعم.
إذن شاءت الأقدار أن أنزل إلى باريس رفقة صديقي عبد الرحمن حجي يوم 1 نوفمبر 1954.
نعم.
هذا سيكون موضوع
الحلقة القادمة. قبل أن أنهي معك دكتور طالب الإبراهيمي، أنت قرأت كتاب تركك تختار الاختصاص في الجامعة الفرنسية.
سؤال مليح. أنا كنت أفكر أن اختصاصي، عندما بدأت الدراسة في كلية الطب كنت أفكر أن اختصاصي سيكون، كنت ملح الأمراض النفسية والأمراض العقلية، لأنني كنت أعتقد أن العالم الحقيقي هو الذي يجمع بين العلوم الطبيعية اللي موجودة في الطب والعلوم الإنسانية اللي موجودة في الأمراض النفسية. امتثالا للآية الكريمة، رب يقول، هذه آية نعتبرها آية عظيمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شوف العبقرية، سنريهم آياتنا في الآفاق. الآفاق هي العلوم الطبيعية، الكيمياء وفيزياء وبيولوجيا، هذه كل تدخل في وفي أنفسهم. هنا يدخل علم النفس وعلم الاجتماع. كنت أنوي، ولكن الأقدار شاءت من بعد، أن الأستاذ الوحيد الفرنسي اللي يبقى في مستشفى مصطفى باشا بعد الاستقلال كان اختصاصه في علم في أمراض الدم، فتخصصت في أمراض الدم. تجري رياحه بما لا تشتهي
السفن،
سفن،
هو يقال السفن يعني في لسان ابن منظور أنه خطأ.
لا هو لا البيت، البيت الشعر، تجري رياحه بما لا تشتهي سفن.
إذن
صحيت يا
إذن ربما سؤال أخير فيما يخص، أنت وصلت إلى سن معين وستصبح طالب في باريس، وهذا ما سنتحدث عنه في العدد القادم من برنامج حوار في الذاكرة. أنت من محبي الموسيقى الجاز، هل بدأت تنتبه إلى هذه الموسيقى في هذه المرحلة أم بعد ذلك؟
في هذه المرحلة الموسيقى الوحيدة هي اللي كنا نسمعها في الإذاعة الجزائرية، والموسيقى الشرقية ربما اللي كانت تأثر الشباب الجزائري اللي عاش في الجزائر فالأربعينيات هي أم كلثوم وعبد الوهاب، يعني تقدر تقول أن الموسيقى الوحيدة اللي كنا نسمعوها ونذوقوها بالإضافة إلى الموسيقى الأندلسية.
نعم.
هذاك الوقت كان بدأ فخارجي وبدأت بعض الأسماء في بداية الخمسينات تبان، عبد الرزاق فخارجي، دحمان بن عاشور في بليدة، حاج محفوظ في بليدة، والعربي بن ساري وعبد الكريم ديري في تلمسن وبجاية وقسنطينة، يعني الموسيقى الأندلسية من جهة والموسيقى الشرقية ربما تنحصر أم كلثوم وعبد الوهاب.
ومتى بدأت تسمع إلى الجاز؟
ربما هذه إقامتي في فرنسا.
في فرنسا نذكر السادة الكرام أن هذه الموسيقى ظهرت مع انتهاء العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك انتهاء الحرب الأهلية في أمريكا. في العدد القادم أيها السادة الكرام سنتحدث مع دكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وهو طالب في باريس من سنة 54 إلى 57، وهنا وهو في فرنسا يستمع إلى اندلاع الثورة الجزائرية، وستكون اندلاع الثورة الجزائرية محطة أخرى في حياته نحو النضال السياسي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، أطيب المنى. الموعد يتجدد يوم الأحد 10 ليلا، وبإمكانكم متابعة هذا العدد على الموقع الإلكتروني للإذاعة الجزائرية www.radioalgerie.gz. أطيب المنى.
حوار في الذاكرة مع رضوان حريطة.